انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل مكان في مصرنا الجميله شاهد على الحضاره، والكل اثر من اثارنا الاسلاميه سر وحكايه. هنلف مصر ونطوف ونسمع من كل اثر ونشوف، هنرجع لزمن السلطان والجاريه والمملوك، هنسافر مع آلة الزمن ونسمع حكاوي كل أثر. استنوني في برنامج قصة أثر على تسعينات اف ام مع آية علي.
قصة أثر مع آية علي، كل يوم حد الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان، معاكم آية علي وجولة رقم 11 من قصة أثر. النهاردة جولتنا لسه مستمرة في مدينة حواديت زيزينيا، وده لأنها بتحضن بين شوارعها أجمل نماذج باقية من الأثار الإسلامية. وزي ما كلمتكم الجولة اللي فاتت عن أشهر مساجدها، هكلمكم في جولتنا النهاردة عن أشهر القصور الملكية اللي بتزين مدينة الأسكندرية. الحقيقة أن القصور الملكية في الإسكندرية وحدائقها تعتبر أحد رموز الجمال في العالم، واتسمت بالعراقة والأصالة، وكان من أهم اللي بيميزها هو أنها كانت مزيج من الطراز المعماري الإسلامي والأوروبي، غير طبعا أنها كانت خير شاهد على أحداث تاريخية مهمة للمدينة. ويمكن كان لمؤسس الأسرة العلوية محمد علي باشا من بينها قصور عديدة زي قصر رأس التين، قصر إبراهيم باشا، وقصر الفاروقية. وكل قصر من القصور دي كانت بتميزه الحدائق الخلابة والأشجار. قصر المنتزه تحفة أثرية من القصور الملكية اللي اتبنت في مصر في أواخر القرن ال19. القصر اتبنى في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892، والحكاية بدأت لما الخديوي كان بيتمشى على شاطئ المنتزه ومعاه فرقة موسيقية. المكان عجبه جدا وقرر انه يبني فيه قصر وحدائق، وكمان بنى فيه كشك للموسيقى واللي أحيا الحفلات الخديوية الصيفية من خلالها. وعلى طول طلب الخديوي من مهندس القصور الخديوية في الوقت ده، وهو المهندس اليوناني ديمتري، بأنه يبني له قصر بيشبه القصور النمساوية في التصميم. ويمكن بيميز طراز القصر أنه بيعتبر إحياء للطرز التاريخية للعمارة القوطية وعمارة عصر النهضة في أوروبا، واللي كانت سيدة في القرن ال19، وبتتميز باستخدام الأبراج والقباب المنفردة، واللي بتتمثل في الأبراج البارزة المبنية في الواجهات الخارجية للقصر. ويقال أن الخديوي قرر أنه يبني القصر على طراز القصور النمساوية إرضاء لصديقته ماري تورك، واللي أصبحت زوجته فيما بعد. والمميز هنا أن القصر اتبنى جوه حدائق المنتزه، وبيطل القصر بموقعه المميز على البحر الأبيض المتوسط. القصر أول ما اتبنى كان اسمه قصر السلاملك، والسلاملك هنا المقصود بيه مكان الاستجمام في اللغة التركية. وبعد فترة قصيرة بنى الخديوي مسكن لحريم القصر فتسمى باسم قصر الحراملك. وكان مسكن الحراملك عبارة عن مبنى من طابق واحد، والطابق ده اتخصص لإقامة أفراد الأسرة. وبعد كده اشترى الخديوي عباس منزل من ساري سكندري من أصل يوناني اسمه سينازينو، وكمان اشترى أرض من الحكومة والأهالي علشان يبني عليها ملحقات القصر. وبعد ما بناها زرع المساحات المتبقية من الأراضي دي عشان تكون حدائق للتنزه. ومن شدة اهتمام الخديوي بالحديقة أشرف بنفسه على تنظيمها والاعتناء بها. وبعد ما بنى الخديوي قصر السلاملك والحرملك وباقي الملحقات والحديقة واكتمل البناء بسلام، كانت النتيجة قصر المنتزه، أجمل القصور الملكية في مدينة الأسكندرية. ويمكن القصر اتسمى بالمنتزه نسبة للحدائق الموجودة فيه في حي المنتزه شرق الإسكندرية على مساحة 370 فدان، واللي بتضم أشجار وأحواض زهور نادرة. وبيرجع تاريخ بناء حديقة قصر المنتزه لعهد الملكة كليوباترا السابعة، صاحبة أشهر قصة غرام إمبراطوري، وكانت مصدر إلهام للخديوي عباس حلمي الثاني فيما بعد أنه يبني القصر في المكان ده بالتحديد. لو رجعنا لزمن كليوباترا هنلاقي إنها اختارت جزيرة الأحلام وهي المنطقة اللي اتبنى عليها القصر عشان تشهد فصل من قصتها الغرامية الأسطورية. وبعد مرور عدة قرون اختار الخديوي عباس حلم الثاني تحديدا عام 1892 نفس المنطقة عشان يبني عليها قصر السلاملك. وتعتبر الحدائق دي واحدة من أهم المزارات السياحية في مصر مش بس اسكندرية، ده طبعا عشان موقعها المميز واللي بتطل من خلاله على البحر المتوسط، وكونها بتجمع وسائل الترفيه والتنزه في مكان واحد زي الشواطئ والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم وغيرها من أماكن الترفيه، ده غير إنها بتطل على سواحل من الصخور والرمال والجزر والخلجان، وكمان بتطل على خمس شواطئ زي شاطئ عايدة وكليوباترا وفينيسيا وسميراميس، وخامسهم شاطئ خاص بفندق فلسطين واللي استضاف القمة العربية التانية سنة 1964 واللي ساهمت في إنها تكون منفردة بجمالها مقارنة بالقصور التانية. بعد ما تولى الملك فؤاد الحكم قرر إنه يعيد بناء قصر المنتزه ولكن على غرار القصور الملكية الإيطالية، وده كان سنة 1926، وعشان كده استدعى الملك فؤاد فريق من مهندسي أوروبا بتخصصات مختلفة مكون بيهم قسم الهندسة أو قسم هندسة القصور الملكية، وكان من أبرز إبداعات الفريق ده هو قصر المنتزه. مش بس كده، ده كمان رمموا القصر من أثار تدميره خلال الحرب العالمية الأولى، وكان من أهم مهندسين البناء في القصر كان مهندس القصور الملكية وقتها المهندس الإيطالي أرنستو فيروتشي، وفعلا قام المهندس الإيطالي بتصميم القصر بشكل يشبه تصميم قصر ماكنزي بفلورنسا، وده كان سنة 1927. أما بقى في عهد الملك فاروق تم إضافة عدد من المباني على القصر زي برج الساعة وقصر الشاي المبني على الطراز الروماني، واهتم الملك فاروق بأنه يضيف للقصر بعض اللمسات اللي بتناسب ذوقه الخاص، وكان من أشهرها إنشاؤه لكوبري الجزيرة الحالي واللي بيربط بين جزيرة الشاي بالقصور الملكية، ده غير كمان إنشاء مباني خدمية منها سينما للأميرات وكمان برج مية ومحطة قطر ملكية ومكاتب إدارية. وفي الحقيقة أن المنطقة اللي اتبنى عليها القصر اكتسبت شهرة عالمية خصوصا بعد ما اتبنى فيها فندق فلسطين وانعقاد جامعة الدول العربية في عام 1964 من أجل دعم القضية الفلسطينية. والجميل هنا أنه استمر اهتمام الأسرة العلوية بحدائق المنتزه وكانوا بيعتبروها مصيف رئيسي ليهم طول فترة حكمهم لحد ما قامت ثورة يوليو عام 1952 وتحولت ملكية أو تحولت ملكية القصور دي والحدائق للدولة. والطريف هنا إن الحرف الفه مع القصر سر وحكاية بيسردها لنا كتاب قصور وحدائق المنتزه، واللي بين صفحاته بيسرد لنا سر حرف الفه مع أسرة محمد علي باشا. هنعرف مع بعض سر حرف الفه ولكن بعد ما نخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل.
في المغيب البحر ورياح والفرق الفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية شط اسكندرية
شط اسكندرية يا شط الهوى
قصة قصر المنتزه. زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان الحرف الف مع القصر سر وحكاية. بسرد لنا الحكاية دي كتاب قصور وحدائق المنتزه، واللي بين صفحاته بيقول لنا ان الملك فؤاد في يوم من الايام اتصادف مع عرافة كانت ماشية في حدائق القصر، وان العرافة دي تنبأت للملك فؤاد بملك مزدهر، بس طلبت منه طلب غريب جدا عشان يحافظ على الملك ده، والطلب ده كان انه يحافظ على اول حرف من اسمه اللي هو حرف الف، وده من خلال انه يخلي اول حرف في اسماء اولاده واحفاده هو حرف الف. وبالفعل اطلق الملك فؤاد على كل اولاده اسماء بتبدا بحرف الف، وهم ولي عهده فاروق وفوزيه وفائزه فائقه فتحيه. ولما تولى ابن الملك فاروق عرش مصر عمل زي والده بالظبط. مش بس كده، ده بدأ باسم زوجته الملكة فريدة واللي كان اسمها في الأصل سافينوس، وبعد كده خلى أسماء بناته الأربعة بتبدأ بحرف الف، وهم فريال فوزية وفائدة. ولكن وقع الملك فاروق في المحظور واللي حذرت منه العرافة الملك فؤاد، وده لما الملك فاروق تزوج للمرة التانية من الملكة نريمان وأنجب منها ولي العهد سماه أحمد فؤاد. وبكده يعتبر الملك فاروق أفسد النبوءة، ويقال طبقا للنبوءة دي إن ده كان السبب في نهاية ملكه ونفيه خارج البلاد خلال أحداث ثورة يوليو عام 1952. ويمكن عشان كده أول ما تزور القصر هتشوف حرف الف اللي بيزين أجزاء مختلفة من القصر. ودلوقتي استعدوا معايا عشان هنبدأ جولتنا جوه القصر. أول ما تدخل القصر المنتزه هتلاقي ان منطقة قصر المنتزه هتحس كده انك قدام اثر من اجمل الاثار البيزنطية المتميزة، واللي اتبنت على ربع مرتفع عن البحر بحوالي 16 متر، وبتضم جزيرة الاحلام الخاصة بالقصر على كشك الشاي، والكشك ده محاط بحديقة مزروعة بمجموعة من النباتات النادرة وبيزينها صخور طبيعية واعمدة وتماثيل. ودلوقت هنتعرف مع بعض على قصر الحرمل. وقصر الحرملك ده بيعتبر من أهم المباني اللي اتبنت في قصر المنتزه، وده بسبب عمارته المميزة. وبيتكون القصر من فناء داخلي، هتشوف الفناء ده أساس وتحف وزخارف ولوحات فنية جميلة جدا، ده غير كمان إن المواد اللي استعملوها في بناء قصر الحرملك واللي بتعتبر من أثرى المواد الإنشائية المستعملة في الوقت ده، وعشان كده بيعتبر قصر الحرملك متحف فريد من نوعه. ده كمان لو جينا نشوف الدور الأرضي منه هنلاقي فيه مكتب للملك وغرفة المائدة وغرفة البلياردو. أما الدور الأوسط في قصر الحرملك فهنشوف فيه حجرات الوصيفات. أما بقى آخر دور فيه فهنشوف فيه جناح الملك والملكة، واللي بيعتبر من أجمل الأجنحة الملكية. فهتلاقي أرضيته من البركي الفاخر، والسلالم الخاصة بيه من الألباستر المفروش بالسجاد الأخضر. دلوقتي هنخرج من قصر الحرملك وهندخل على قصر السلاملك. وقصر السلاملك ده بيشتمل على عدد من الحجرات والقاعات والشرفات، وحواليهم هنشوف عدد من المباني زي مطبخ ومكاتب. وكمان بيشتمل قصر السلاملك على المكتب الملكي الرسمي الخاص بالملك، وجنب المكتب ده هنلاقي حجرة سرية فيها مخزن سري تحت الأرض. وكمان بيحتوي قصر السلاملك على الحجرة البلورية الخاصة بالملكة، وبيميز الحجرة دي ان كل محتوياتها من الكريستال الأزرق النقي. ومش بيضاهي الحجرة دي بجمالها غير حجرة الملكة نوزلي زوجة الملك فؤاد في قصر الدقي بالقاهرة. قصر السلاملك تم استخدامه في الحرب العالمية الثانية كمستشفى حربي للقوات البريطانية، واللي كان بيتم نقل الجرحى ليها عن طريق البحر. وفي الفترة الأخيرة فازت شركة من شركات المقاولات بحق الانتفاع بقصر السلاملك مقابل 12 مليون جنيه في السنة وتحويله الفندق، ولكن القرار ده تسبب في غضب المهتمين بالتراث، وانتهى الأمر في الآخر بضم القصر لوزارة الآثار مع استمرار تطويره لتحويله إلى فندق ولكن تحت إشراف وزارة الآثار. ودلوقتي هنخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل قصة قصر المنتزه.
حبنا وأهالينا
عذاب الحياة لما نكون وحدينا.
مشوار تاني حتى دينا وتعبنا استهلينا الفرحة مشوارنا تاني حتى دينا
لو ممكن تطيب أحزان الحنين شمس الحب تطلع من بعد المغيب
ورجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض جولتنا النهاردة في قصر المنتزه بالأسكندرية. زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان كان في شركة من شركات المقاولات قامت بحق الانتفاع بقصر السلاملك بقيمة 12 مليون جنيه عشان تحوله لفندق، ولكن طبعا القرار ده اتسبب في غضب كبير للمهتمين بالتراث. انتهى ان القصر هيكون تحت إشراف وزارة الآثار وتطويره وتحويله للفندق، ولكن تحت إشرافها. هنلاقي كمان إن في عام 2015 أعلن وزير الآثار ممدوح الضماطي عن اكتشاف أثر جديد، والاكتشاف ده كان عبارة عن سرداب سري جوه حدائق المنتزه. السرداب ده كان بيتم استخدامه وقتها كسجن سري تحت الأرض خلال فترة الحرب العالمية الأولى والتانية. السرداب ده مكون من أكتر من غرفة مقفولة بأبواب حديدية، ده غير كمان إني ما فيهوش منافذ كتيرة. والحقيقة إن حدائق المنتزه وشواطئها المميزة لفتت صناع السينما ليها بشكل كبير، فتصور فيها أكتر من فيلم سينمائي زي فيلم ليلى بكى فيها القمر للفنانة صباح، وفيلم حكاية حب وأبي فوق الشجرة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، غير كمان اتصور من قدام القصر أغنية من فيلم الأيدي الناعمة بطولة الفنانة صباح. والحقيقة ان مش ده بس حصل في قصر المنتزه، الحقيقة ان اغلب الاماكن الاثرية اتصور سواء الاسلامية او الفرعونية اتصور قدامها، او صناع السينما صوروا فيها مشاهد كتير من افلامهم واغاني في افلامهم، علشان تعتبر الأماكن دي هي واجهة حقيقية للبلد لمصر بأثرها وحضارتها العريقة اللي ممتدة من آلاف السنين. وفي نهاية الحلقة أنا حابة أقول إن مدينة الإسكندرية يمكن مترسخة في ذهن السياح العرب بأنها مكان ترفيهي وقت الصيف بنزورها كمصيف ليس إلا، ولكن كمان مدينة الإسكندرية اللي كتير مش يعني ناس كتير مش عارفة ان مدينة الاسكندرية دي هي زي ما هي مكان ترفيهي هي كمان مكان ثقافي عمران بالمعالم الاثرية الفريدة. ويمكن من اهم الاماكن دي كانت جولتنا النهاردة لقصر من القصور الملكية، قصر المنتزه بمدينة الاسكندرية. الحقيقة ان مدينة الاسكندرية مليانة بالاثار الاسلامية من مساجد وقلاع وقصور زي قلعة قايتباي وقصور ملكية كتير جدا، كان من أشهرها موضوع حلقتنا النهاردة قصر المنتزه. بتمنى ان احنا نهتم شوية بالأثار الإسلامية، ان احنا نهتم ان احنا نزورها في جميع مدن أو محافظات مصر مش بس القاهرة، لأن فعلا مصر مليانة وعمرانة بالآثار الإسلامية اللي تستحق ان احنا نزورها وان احنا نشوفها ونشهد من خلالها او نشاهد من خلالها تاريخ وحكاوي وأسرار ناس جم قبلنا وسابوا لنا تحف أثرية موجودة لحد دلوقت. كمان يمكن الآثار الإسلامية مش بس موجودة جوا مصر، هي كمان برا مصر، ولكن اللي محتاجين ان احنا نهتم بيها بشكل اكبر من خلال الوعي الثقافي ليها، وكمان ان احنا ننظم لها رحلات وفي المدارس وفي الجامعات وفي كل مكان علشان يكون عندنا وعي ثقافي مكتمل بالآثار الإسلامية الموجودة في مصر بجميع محافظاتها وكمان خارج مصر. الحقيقة ان انتهت حلقتنا او جولتنا النهاردة في عروس البحر المتوسط مدينة الأسكندرية، في قصر من أجمل القصور الملكية هناك وهو قصر المنتزه. مستنياكم إن شاء الله في حلقة جديدة وجولة جديدة الأسبوع الجاي من قصة قصر.
فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى الحلوة تحس. فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى الحلوة تحس. طيورك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانا وتبوس رجليها. والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر اكثر معجب جدا بيها. وصارت مثل النار عصافي لغك يا بحر تغازلها وتشرب من ايديها ومواجك تركض فرحانا وتبوس رجليها. والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها. يا صاحبتي جسدي الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انت تمني وبس. يا صاحبتي جسدي الخمري رمل البحر أدفى أو صدري من عمري لعمرك يا عمري انك تمني وبس. طيورك يا بحر تغازلنا وتشرب من ايدينا ومواجك تركض فرحانا وتبوس رجلينا. والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وانا مثلك يا بحر واكثر معجب جدا بيها. يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي. يا حياتي يا نصيبي يا حبيبتي وبس. يا شمس انتظري ولا تغيبي خلينا استمتع بحبيبي. يا حياتي يا نصيبي يا حبيبتي وبس وبس. صارت مثل النار عصافي طيورك يا بحر تغازلها وتشرب. رب من إيدينا أمواجك تركض فرحانا وتبوس رجلينا والرب يذوب من الليرة يحضنها يغطيها وأنا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا بيها.